بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: الثاني حضور 40 من أهل وجوبها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن الجمعة تشترط لها شروط لا بد من توفرها حتى يحكم بصحة هذه الصلاة، وقد بينا شرط الوقت وذكرنا مذاهب العلماء رحمهم الله في الوقت المعتبر لأداء صلاة الجمعة، ثم بعد ذلك شرع رحمه الله في الشرط المتعلق بالعدد. يشترط لصحة صلاة الجمعة وجود عدد معين، إذا وجد حكم باعتبارها، وإذا نقص هذا العدد فإنه عند من يقول باشتراطه لا يحكم بصحتها وانعقادها جمعة، وإنما يلزم هؤلاء الذين لم يكتمل عددهم بالنصاب المعتبر أن يصلوا ظهرا. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم. قال بعض السلف: الجمعة تصح بواحد مع الإمام، كما يقول أبو ثور والطبري رحمهم الله، وقال آخرون باثنين، كما يقوله بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وقال آخرون وهو القول الثالث: تنعقد بثلاثة مع الإمام، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة واختاره جمع من المحققين. وقال بعضهم إن وجود 30 يغني، كما هو قول بعض أصحاب الإمام مالك ويروى عنه أيضا. وقال بعضهم 40، فإن نقصوا عن 40 واحدا فإنه لا تصح جمعتهم ولا يعتد بها، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة. وهناك قول باعتبار 12 رجلا، وهناك أقوال أخرى أوصلها بعض العلماء إلى 15 قولا في المسألة. وهذه الأقوال هي أشهر أقوال أهل العلم رحمهم الله، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صحيح يصرح بأن هناك عددا معينا إذا نقص لا يحكم بالاعتداد بالجمعة. وهذا هو الذي دعا العلماء رحمهم الله إلى أن يختلفوا. ولذلك من قال باشتراط 40 فإنما بنى ذلك على حديث أسعد بن زرارة رضي الله عنه، فإن كعب بن مالك كما روى عنه ابنه عبد الرحمن، وهذا ثابت في الصحيح، كان إذا أذن المؤذن يوم الجمعة ترحم على أسعد بن زرارة، فذكر له عبد الرحمن ذلك فقال: إنه أول من جمع بنا في هزم النبيت في نقيع الخضمات. وهذا الهزم، هزم النبيت في نقيع الخضمات، نقيع الخضمات يقع في حرة بني بياضة، وقد جاء مصرحا به في سنن الدارقطني بحديث حسنه غير واحد من أهل العلم. وهذا الموضع تقريبا في جنوب إلى غرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعتبر الموضع الذي أقيمت فيه أول جمعة في المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة وجمعوا فيها. فلما سأله: كم كنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. فدل هذا على أن 40 هي العدد المعتبر عند من يقول باشتراط 40، وعلى هذا نص المصنف على أن العدد المعتبر لصحة الجمعة هو 40. والذين يقولون بأنه تصح من 3 احتجوا بحديث السنن، وفيه ما من 3 في لا تقام بينهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وهذا المذهب وهو مذهب 3 هو أقوى هذه المذاهب، وذلك أن الجمعة صلاة وتسمى صلاة بإجماع العلماء وتصف بهذا الوصف الشرعي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من 3 لا يؤذن لهم ولا تقام بينهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فدل هذا على أن عدد 3 تنعقد به الجمعة، كما يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله واختاره جمع من المحققين من الأئمة. وعلى هذا فإنه لو اجتمع ثلاثة من غير الإمام صحت جمعتهم وأجزأت، ولكن إذا قلنا باشتراط الأربعين فإنها لا تصح، لو اجتمع 39 فإن الجمعة لا تنعقد ويلزمهم أن يصلوها ظهرا. نعم.
الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين.
أن يكونوا بقرية مستوطنين، وقد تقدم الكلام على هذا، وأن هذا المراد به إخراج أهل العمود وأهل الخيام كأهل البادية الذين يرتحلون طلبا للمرعى، فإنهم لا يستقرون ولا يحكم بكونهم مستوطنين، ولكن لو أن الناس كانوا بجوار المدن وفي حكم ما قارب المدينة فإنه يحكم بلزوم الجمعة عليهم إذا كانوا يسمعون النداء، وإلا فالأصل أنها لا تجب على أهل العمود والخيام كأهل البادية. نعم.
وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء.
وتصح فيما قارب البنيان، وتصح الجمعة إذا وقعت في مكان قريب من البنيان، وهذا مبني على القاعدة المعروفة أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، ووجه ذلك أن ما قارب البنيان محكوم بكونه في حكم المدينة، وعلى هذا لو كانوا قريبين من البنيان بينهم وبين البنيان ميل أو أقل صح أن يجمعوا في هذا الموضع. أما الدليل على هذه المسألة فحديث الدارقطني الذي سبقت الإشارة إليه، وهو أن نقيع الخضمات وهو أحد الأبقعة والأنقعة التي كانت في المدينة كبقيع الغرقد وبقيع الخضمات، قالوا إن هذا البقيع كان قريبا من المدينة ولم يكن متصلا بالبنيان اتصالا مباشرا، فدل على أنه لو وقعت الجمعة في قريب من البنيان كأن يكون الإمام يرى أن الرفق بالناس أن يصلوا في هذا الموضع، فهو أرفق مثلا بمن كان داخل المدينة وأرفق بمن كان يأتي من البادية، كأن يكون هناك أناس من البادية في ضاحية المدينة يحبون الجمعة ويشهدونها، فرأى أن يرفق بهم فأوقعوا الجمعة في براز قريب من البنيان، فحينئذ نقول الجمعة صحيحة. وهذا المراد به أنه لما اشترط لنا الاستيطان لا يفهم منه أن الجمعة لا تصح إلا بداخل المدن، بل إنها لو وقعت قريبة من المدن فإنها تأخذ حكم ما وقعت ما لو وقعت داخل المدن، وهذا كما قلنا دلت عليه السنة في حديث أسعد بن زرارة رضي الله عنه، فإن نقيع الخضمات قريبا من المدينة وليس بداخل المدينة. وتوضيح ذلك أن بنيان المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يجاوز المسجد الحالي الموجود الآن، وقد يكون أقل منه بقليل، ثم بعد ذلك يأتي إلى جنوب غرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مصلى العيد وهو المعروف الآن بالغمامة، بعد الغمامة بمسافة أبعد من الغمامة عن المسجد يقع بقيع أو نقيع الخضمات في حرة بني بياضة، وهو بنفس السمت يعني منحرفا إلى الجنوب أكثر، فهذا الموضع يبعد أكثر من ميل وقليل، ميل وقليل يبعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكونهم جمعوا في هذا الموضع البعيد عن البنيان بهذه المسافة التي هي ميل وزيادة يدل على أن ما قارب المدينة يأخذ حكمها، وأن لا حرج في إقامة الجمع قريبة من البنيان. نعم.
فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا.
فإن نقصوا قبل إتمامها، لو قلنا يشترط في صحة الجمعة أن يحضرها 40 رجلا، فحضر 40 ثم أحدث أحدهم وقام، فإنه حينئذ يكون عددهم 39 رجلا أي دون النصاب المعتبر، فحينئذ يستأنفونها ظهرا، فإن رجع وأرادوا أن يجمعوا فلا حرج عليهم في ذلك.
ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة.
المراد بالكلمة السابقة أو بالجملة السابقة أن اشتراط العدد مستصحب، فليس اشتراط 40 موقوفا على الابتلاء على الابتداء، وقال بعض العلماء العبرة بالابتداء، فلو ابتدأ بهم وهم 40 ثم نقصوا أثناء الخطبة عن 40 صحت الجمعة وأجزأت، واحتجوا لذلك بحديث التجارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب قاموا حينما قدمت العير من الشام، قاموا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفرقوا حتى لم يبق إلا 12 رجلا، ثم بعد ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع خطبته ولم يستأنف جمعته ظهرا، فدل على أنه لو ابتدأ الإمام بالناس الصلاة وهم على العدد المعتبر ثم طرأ نقص بعد ذلك عن النصاب المعتبر أن ذلك لا يؤثر في الجمعة ولا يلزمهم أن يستأنفوها ظهرا. وهذا المذهب قوي. المذهب الثاني الذي يرى أن العدد إذا كان في ابتداء الجمعة معتبرا ثم نقص قوي من جهة الدليل على الوجه الذي ذكرناه، وقد بينا أن العبرة بالعدد بالثلاثة للأصل الذي ذكرناه من حديث السنة. نعم.
ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة.
هذا هو الأصل، أن من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، وهذا كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله عليه السلام: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وكذلك قوله: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن أدركها فقد أدرك الصلاة. فدل على أن من أدرك الإمام راكعا ولو في الركعة الأخيرة أنه مدرك للصلاة. وبناء على ذلك فالعبرة في إدراك الجمعة أن يدرك الإمام قبل أن يرفع من الركعة الأخيرة، فلو أدركه قبل أن يرفع من الركعة الأخيرة ولو بيسير وركع معه فإنه يضيف ركعة واحدة، أي أن صلاته صلاة جمعة. ولكن لو وقف فرفع الإمام قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام فإنه يكبر مع الإمام ويتم حتى إذا سلم الإمام أتمها ظهرا. وهذا هو أصح الأقوال من مذاهب السلف رحمة الله عليهم، ودليل السنة الذي ذكرناه واضح في الدلالة على أن من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. لكن هنا أمران: أحدهما إدراك الحكم، والثاني إدراك الفضل. ففي الجمعة والجماعة يدرك الفضل ولو كان قبل تسليم الإمام بلحظة، فمن كبر قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الفضل، ولكنه إدراك نسبي يتفاوت الناس فيه على حسب الإدراك على الكمال مع النقص. ثم إذا أدرك هذا القدر من الإمام فإنه لا يصح، إذا أدرك هذا القدر مع الإمام أي قبل تسليم الإمام ولو بيسير فإنه يعتبر مدركا للفضل. ولذلك قال العلماء إنه لو دخل الإنسان والناس في جماعة أو جماعة المسجد في آخر التشهد فالأفضل له أن يكبر معهم، لأنه إذا كبر معهم أدرك فضيلة الجماعة الأولى. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله: فما أدركتم فصلوا. فإن هذا النص فيه عموم، أي أي شيء أدركتمونا عليه فصلوه معنا، ولم يفرق بين القليل وبين الكثير. ولذلك قالوا: من أدرك الجماعة ولو قبل التسليم بلحظة فالأفضل أن يصلي معهم ولا ينتظر إلى سلامهم ليحدث جماعة ثانية، فإنه لو أحدث الجماعة الثانية فقد أدرك جماعة في الفضل دون الجماعة الأولى. وعلى هذا قالوا الأفضل له أن يدرك الفضيلتين، فيقول لمن بجواره: إذا سلم الإمام فأتم بي، لأنه منفرد، فإذا كبر ودخل مع الإمام أدرك فضيلة الجماعة الأولى، ثم يكبر ويقوم إلى الركعة الأولى وهو في حكم الجماعة المستأنفة مع الرجل الذي دخل معه. هذا بالنسبة لإدراك الفضل. وقال بعض العلماء: حديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 وفي رواية ب27، قالوا 25 هي أقل الفضائل لمن أدرك آخر الجماعة كأن يدرك الإمام قبل أن يسلم، ورواية 27 لمن أدركها من ابتدائها، ويبقى الفضل فيما بينهما على حسب ما أدرك من الصلاة سواء كان في أولها أو آخرها. هذا بالنسبة لإدراك الفضيلة. أما إدراك الحكم فلا يحكم بكون الإنسان مدركا للصلاة إلا بركعة فأكثر. وعلى هذا لو أدرك الإمام في الجمعة وهو راكع في الركعة الأخيرة فإنه قد أدرك الجمعة ويضيف ركعة واحدة، فإذا رفع الإمام من الركعة الأخيرة وأدركه بعد الرفع من الركوع فإنه مدرك لفضل الجمعة وليس بمدرك لحكمها، فيلزمه أن يتمها ظهرا وإلا يصليها نافلة إذا لم ينوي الظهر، ثم يقيم ويصلي بعد ذلك الظهر. هذا بالنسبة لمن أدرك الإمام بعد الرفع. تتفرع على هذا مسائل، منها صلاة العيدين، فإن صلاة العيدين إذا قيل إنها تقضى على الصفة إذا أدرك بعضها ولا تقضى إذا لم يدرك شيئا منها كما سيأتينا إن شاء الله، يصبح في هذه الحالة لو أدرك الإمام قبل أن يرفع من الركعة الثانية من صلاة العيد، عيد الأضحى أو الفطر، فإنه يضيف ركعة يجعلها الثانية ويكبر فيها خمسا على صفة الركعة الثانية في صلاة العيدين. لكن لو أدرك الإمام في صلاة العيد بعد رفعه من الركوع من الركعة الثانية فإنه يتمها نافلة. وعلى قول من قال من السلف إنه إذا فاته العيد يصلي أربعا فإنه يستأنفها أربعا كالعيد كالجمعة، يستأنفها أربعا كالجمعة. وعلى هذا فرق العلماء بين إدراك الفضل وبين إدراك الحكم، فإدراك الفضل يكون قبل السلام ولو بلحظة، وإدراك الحكم يشترط فيه أن يدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه قبل أن يسمع من ركوعه. هنا مسألة، وهي أنه لو دخل فرأى الإمام يريد أن يرفع فتحرك الإمام للرفع ثم كبرت قبل أن يقول سمع الله لمن حمده، فإذا انتهيت من لفظ التكبير قبل أن يبدأ بالسين من التسميع فأنت مدرك للركوع كما سبق التنبيه عليه. أما لو أنك شرعت في التكبير وقبل أن تنتهي من التكبير عند قولك الله وقبل أن تقول أكبر قال سمع الله لمن حمده، فحينئذ تكون غير مدرك للركوع ويلزمك أن تتمها ظهرا على الأصل الذي قررناه. نعم.
إن أدرك أقل من ذلك أتمه ظهرا إذا كان نوى الظهر.
وإن أدرك أقل من ذلك كأن يدركه بعد الرفع من الركوع أو في السجدة الأولى من الركعة الثانية أو بينهما أو بينها وبين السجدة الثانية أو في الثانية أو في التشهد أو قبل السلام ولو بيسير أتمها ظهرا إن نوى الظهر. أما لو لم ينوي الظهر فإنه لا يتمها ظهرا وإنما يتمها نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا ينعقد ظهره الفرض إلا بنية، فإن نواه اعتد به وإلا فلا. نعم.
ويشترط تقدم خطبتين.
ويشترط لصحة الجمعة تقدم خطبتين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة مجردة عن الخطبة، وذهب جماهير العلماء وقال بعضهم إنه كالإجماع، لو صلى الناس الجمعة جهرا ركعتين جهريتين بدون خطبة لم تنعقد جمعة، فلا بد في صحة الجمعة أن تكون هناك خطبتان، فإذا وقعت الخطبتان فإنه حينئذ يصح لهم أن يجمعوا. نعم. بمعنى أن يصلوا ركعتين وتكون هي تمام جمعتهم. أما لو صلوا الركعتين مجردتين عن الخطبتين فإنه لا يعتد بذلك ولا يحكم بكونها جمعة معتبرة. نعم.
ومن شروط صحتهما حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ومن شروط صحتهما أي صحة الخطبتين. أما الخطبتان فإن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما صلى جمعة إلا خطب فيها خطبتين، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما، يفصل بينهما بالجلوس. فلذلك الخطبتان لازمتان لصلاة الجمعة. هاتان الخطبتان إذا حكمت بلزومهما يرد السؤال ما هو القدر المعتبر للاعتداد بالخطبتين؟ فقال من شرط صحتهما أن يستفتحهما بحمد الله، وهذا هو الأصل في ذكر الله عز وجل، وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواعظه أنه كان يستفتحها بالحمد، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي بحمد الله، والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا اشترطه بعض العلماء. والصحيح في مذهب طائفة من العلماء كما هو مذهب المالكية والحنفية وطائفة من أصحاب الإمام أحمد والإمام الشافعي، حتى إن البعض يقول يكاد يكون قول الجمهور أنه لا تشترط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لصحة الخطبتين، فلو أنه ذكر الخطبتين مجردة عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحكم ببطلان خطبته، بل إن خطبته صحيحة، لأن الله يقول فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله يتحقق لو تجرد عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع هذا لا ينبغي للإنسان أن يخطب دون أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الذي يشترط الوصية بتقوى الله عز وجل، بمعنى أن يقول أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وإن جمع بين نفسه والناس وقال أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه لا حرج، أو قال لهم اتقوا الله، أو قال آمركم بتقوى الله، أو آمركم بما أمر الله به وأنهاكم عما نهاكم الله عنه، فكل ذلك من الوصية بتقوى الله. فالوصية بتقوى الله تكون على ضربين: صريح اللفظ بالوصية كأن يقول اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل. الحالة الثانية أن تكون الوصية بتقوى الله بالمعنى، وذلك كان يقول عباد الله أوصيكم بفعل أوامر الله وترك نواهي الله، فإنها هي وصية الله عز وجل وهي تقوى الله، فعل الفرائض وترك المحارم. فكلاهما معتبر عند من يقول باشتراط الوصية بتقوى الله عز وجل. قراءة آية، وهذا ثابت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن في خطبة الجمعة، وكذلك حديث من المؤمنين أنه كانت تقول ما حفظت سورة قاف إلا من فم النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يرددها على المنبر. فقالوا يقرأ آية ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، يدعو لهم بما فيه صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم. هذه الشروط في الحقيقة مستنبطة، وهناك مذهب لبعض السلف أنه لا يشترط هذه الشروط بتفصيلها، وأنه لو ذكر الناس فأمرهم بأي أمر من أوامر الله أو نهاهم عن أي نهي من نواهي الله واشتملت خطبته على البشارة والنذارة أجزأه ذلك. وهذا هو الصحيح، أنه لا يشترط هذه الأمور بأعيانها، بحيث يقال للإنسان لو صلى بالناس ولم يقل لهم أوصيكم بتقوى الله يقال أن خطبته باطلة، هذا محل نظر. والصحيح أنه إذا ذكر الناس ووعظهم بأقل ما يصدق عليه أنه ذكر وموعظة أنه يجزيه، لأن الله يقول فاسعوا إلى ذكر الله فأطلق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد خطبته بشيء معين يلزم الناس به، وعلى هذا فإنه يجزيه أن يوقع الخطبة بما فيه أمر بما أمر الله به وبما فيه نهي عما نهى الله عز وجل عنه وما يصدق عليه أنه ذكر. قال بعض السلف لو أنه ذكر بأي ذكر حتى ولو قال سبحان الله فإنه يجزيه، كما هو مذهب الإمام بحنيفة وأصحابه، ولكن الأقوى والأشبه أن يكون الكلام مؤثرا بالدعوة إلى الخير أو النهي عن الشر، فإن وقع ما يدل على الأمر بالخير أو النهي عن الشر أجزأه. ولكن هذه الشروط لو أن الإنسان حافظ عليها حتى تكون خطبته على أتم الوجوه ويدفع عن الناس الوسوسة والشك في اعتداد بخطبته فإن هذا أفضل، خاصة وأنه يؤلف القلوب ويدعوهم إلى حضور جمعته والتأثر بها والعمل بما يدعوهم إليه من الخير. نعم.
وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد المشترط.
وحضور العدد المشترط أي في الخطبة، وهذا على ما سبق بيانه. وقال بعض العلماء الشرط مستصحب، وقال بعضهم لو أنه أثناء الخطبة نقص العدد لعذر فإن الجمعة معتد بها ولا يلزمهم أن يستأنفوها ظهرا. نعم.
ولا تشترط لهم الطهارة،
ولا تشترط للخطبة الطهارة، هذا مذهب طائفة من العلماء كما يقول به أصحاب الإمام أحمد والشافعي. وقال بعض العلماء كما هو مذهب الحنفية والشافعية، المالكية والشافعية والحنفية، أنه تشترط لها الطهارة، وسامح بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة كمذهب الحنابلة. والصحيح أنه تشترط لها الطهارة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لم يحفظ عنه أنه خطب الناس بدون طهارة، وعلى هذا فإنه لا ينبغي للخطيب أن يخطب الناس وهو على غير طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فحيث حكمنا أن صلاة الجمعة لا يعتد بها إلا بالخطبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا بطهارة والصلاة متصلة بالخطبة، فإنه حينئذ لا بد من اشتراط الطهارة. ويقوي هذا أن الخطبتين في مذهب بعض العلماء رحمة الله عليهم منزلة منزلة الركعتين الأوليين من الظهر، بدليل أنه لا يجوز الكلام، وبدليل أنه يلزم بالجلوس حتى أنه لو حرك شيئا من الحصى فقد لغى، كأنه في حكم المصلي. والذين يقولون بعدم اشتراط الطهارة يقولون حتى لو أن الخطيب تكلم بكلام محرم خرج عن كونه خطيبا، وهذا كله يؤكد على أنها أشبه بالعبادة. وعلى ذلك فإنه ينبغي الطهارة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فصلى الجمعة خطبة وصلاة متطهرة. فمن قال إنه لا تشترط الطهارة يطالب بدليل يصرفنا عن هذا الأصل، ولا نحفظ دليلا يدل على الانصراف أو الخروج عن هذا الأصل. ولذلك لا ينبغي للإمام أن يعرض جمعة الناس للبطلان، بل عليه أن يحتاط وأن يصلي بهم وهو على أكمل ما تكون عليه الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. نعم.
ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة.
ولا أن يتولاهما، أن يتولى الخطبة الأولى والثانية من يتولى الصلاة. هذه المسألة صورتها لو كان هناك رجل قويا في الخطبة، وهذا الرجل إذا خطب أثر في الناس، والثاني قارئ إذا قرأ انتفع الناس بقراءته، فقالوا نترك الخطيب يخطب والقارئ يقرأ ويصلي بالناس. قالوا لا حرج، فيجوز أن يخطب رجل ثم يصلي رجل آخر، بل ويجوز أن يخطب الخطبة الأولى رجل ويخطب الخطبة الثانية رجل ويصلي بالناس رجل ثالث. وفي الحقيقة في النفس شيء من هذا التصرف، فإن صلاة الجمعة عبادة توقيفية كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون بالصفة الواردة. إن وجد عذر أن يتخلف الخطيب ويتقدم غيره، فحينئذ يكون حكم كحكم الاستخلاف في الصلاة، يتخلف ثم يقوم الثاني ويصلي بهم، وهذا أصح الأقوال عند العلماء كما يختاره جمع من الأئمة كأصحاب الإمام الشافعي والإمام مالك وغيرهم رحمة الله على الجميع، أنه لا بد وأن تكون صورة الجمعة على ما حفظ عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يصلي هذا ويخطب هذا دون وجود حاجة فلا، وبناء على ذلك فإنه لا يوسع على الناس في مثل هذا، لأنه يخرج الناس عن صورة السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعته، ويبقى على الصفة التي أدى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة. ونقول إن وجد العذر ووجدت الحاجة، كأن يكون هناك أمر طرأ على الإمام يوجب خروجه من مرض وسقم ونحو ذلك ينصرف به عن المسجد واستخلف غيره فلا حرج، وهكذا لو ضاق به حصر أو نحو ذلك فقدم غيره ليكمل الخطبة أو ليصلي بالناس فلا حرج، هذا أصل مقرر لوجود العذر والضرورة. أما بدون حاجة وبدون ضرورة هذا يخطب ثم يقوم الثاني ويخطب ثم يقوم الثالث ويصلي بالناس، هذا ليس فيه اتساء واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث صورة الفعل. والأصل في العبادات أن تكون توقيفية على الصورة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال.
ومن سننهما، أي سنن الخطبة خطبة الجمعة الأولى والثانية، أن يخطب على موضع عال. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سهل أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال أنا أعلمكم بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة منا أي من الأنصار انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس، قال فصنعها فشهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر الحديث. هذا الحديث فيه قصة المنبر، والمنبر من النبر أصل ارتفاع الصوت. قالوا إن المنبر إنما شرع أن يخطب على منبر ومكان عال من أجل أن يبلغ صوته، والسبب في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس، وكان المسلمون في المدينة قليلة حينما كانت على أهلها، والمهاجرين الذين هاجروا معه أو تباعا بعد ذلك، فلما فتحت مكة وأقبل الناس والوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر الناس في المدينة، فقال أمر عليه الصلاة والسلام بالمنبر لأجل أن يبلغ صوته في خطبته صلوات الله وسلامه عليه، فصنع هذا المنبر من ثلاث درجات، ثم خطب عليه الصلاة والسلام فصارت سنة أن يخطب الإمام على منبر، وإن تيسر وجود المنبر فبها ونعمت، وإن لم يتيسر فإنه يخطب على شيء عال، كأن يكون هناك صخرة يقف عليها، أو يكون هناك درج عالي من الخشب، أو وعاء مثلا من الحديد عالي، المهم نشز من الأرض عالي يقف عليه، ولو كانوا في برية فوقف على هضبة أو ربوة فخطب عليها فلا حرج. السبب في هذا أنه إذا علا فإن ذلك أدعى إلى سماع الجميع لصوته وانتفاعهم بموعظته وخطبته. نعم.
ويسلم على المؤمنين على المأمومين إذا أقبل عليهم
ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم هذا هو هدي عليه الصلاة والسلام وهو مذهب الشافعية والحنابلة أن السنة إذا رقى المنبر والتفت بوجهه على الناس أن يسلم وقال بعض السلف بل يسلم عند دخوله للمسجد فإن سلم عند دخوله للمسجد لم يحتج أن يعيد السلام على المنبر ولكن المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام وفعل أبي بكر وعمر وعثمان وكذلك في الرواية عمر والرواية الثانية عن عثمان رضي الله عنه كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عندما أقبل على الناس رواية الأثرم عن النبي صلى الله عليه وسلم في سننه أنه كان إذا أقبل على الناس رق المنبر وأقبل على الناس سلم صلوات الله وسلامه عليه ورواية أبي النجاد أنه كان إذا أبو بكر وعمر وعثمان يفعلون أبو بكر وعمر يفعلون ذلك وفي رواية منفردة عن عثمان كل هذا يؤكد على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده السلام بعد رقي المنبر إذا أقبل على الناس نعم
ثم يجلس إلى فراغ الأذان ويجلس بين الخطبتين
فإذا سلم جلس حتى يفرغ المؤذن من أذانه ويردد معه وبعد قضائه من الأذان يقول الدعاء المشروع ثم يبتدئ بخطبته هذا هو المسنون والمشروع لظاهر النصوص قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول فهذا يدل على أن السنة أن يسكت أثناء الأذان وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا سلم على الناس وأذن المؤذن أخذ الصحابة يكلم بعضهم بعضا فإذا ابتدأ عمر خطبته قطعوا الكلام وامتنعوا من الحديث نعم
ويجلس بين الخطبتين
ويجلس بين الخطبتين هذا كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره أنه كان عليه الصلاة والسلام يفصل بين الخطبة الأولى والثانية بالجلوس وهذا الجلوس يسير وضبطه بعض العلماء بقدر ما تحصل به الطمأنينة وقال بعضهم يقارب من قراءة سورة الإخلاص يعني بقدرها في الزمان اليسير والصحيح أنه لا يتقيد بهذا إنما يكون بأقل ما يحصل به الطمأنينة فلو جلس جلسة خفيفة تحصل بها الطمأنينة فإنه حينئذ يعتد بجلوسه ولا يصل الخطبتين ببعضهما لكن هنا مسألة لو قلنا إنه يجوز للإنسان أن يخطب جالسا لوجود عذر كمريض ونحوه فخطب جالسا الخطبة الأولى كيف يعرف أو كيف يفصل بين الخطبة الثانية والأولى بالجلسة لأنه هو جالس جالس والعذر في حقه يدعوه إلى الجلوس أو يبيح له الجلوس فكيف يفصل بينهما إن كان قائما الفصل بالجلوس لكن لو خطب جالسا قالوا يسكت هنيها بقدر جلوسه بين الخطبتين فإذا سكت بين الخطبة الأولى والثانية كان سكوته بمثابة الجلوس
ويخطب قائما
ويخطب قائما هذا الذي ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه خطب قائما ولذلك قبح الصحابة رضي الله عليهم وشنعوا على من خطب جالسا كما أثر عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم ولما دخل بعض الصحابة على بعض أهل البدع وهو يخطب جالسا قال انظروا إلى هذا الخبيث وذلك أنه تمرد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أهل البدع من أبي الجهم وهذا من باب غيرتهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وأن الخطبة ينبغي أن تكون على صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في صفته وحاله وهذا يؤكد ما ذكرناه أن الجمعة في خطبتيها ينبغي أن تأتي على الصفة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل أن الصحابة كانوا يشنعون على كل من خالفها ولما رؤي عمرو بن سعيد الأشدق وهو يرفع يديه قال الصحابي تبا لها من يدين قصيرتين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على الإشارة أي ما كان يرفع يديه على المنبر في الدعاء إلا في الاستسقاء نعم ويخطب قائما لأنه إذا خطب قائما أبلغ في الهيبة وأبلغ في التأثير وأكثر نفعا للناس وذلك برؤيته من الإمام خاصة وأن الخطيب إذا رآه المستمع وهو ينفعل في كلامه ويتأثر بما يقول فإن ذلك أدعى لحصول الموعظة في القلوب وتأثرها بها ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يخطب قائما وإذا خطب على صوته واشتد غضبه وهذه هي السنة أن يكون في الخطيب في هيئته وصورته ومنظره ما يدل على هيبته لهذا المقام وهو مقام الوعظ والتذكير بالله سبحانه وتعالى أشرف المقامات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى وهو مقام الدعوة إلى الله عز وجل فكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب كما في حديث جابر تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه يعني عروق رقبته عليه الصلاة والسلام، ويشتد غضبه ويعلو صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. قال العلماء لأنه إذا خطب بهذه الصفة شعر الناس بهيبة الكلام الذي يقوله، أما لو خطب ببرود وبخمول وبصوت ضعيف فإن الناس لا تتأثر ولا تتفاعل مع كلامه ولا تحس بأن هذا الكلام يخرج من إنسان يتأثر به. فإذا كان الخطيب يتأثر بالكلام الذي يقول وكانت كلماته خارجة من وقع بليغ يدل على تأثره بالكلمات التي يلقيها على الناس فإنها تستجيب لذلك. ثم إن صورته من شدة الغضب وتغير وجهه يدعو الناس إلى دفع السآمة والملل والنوم والإقبال عليه لشعورهم أن حاله، حتى إنهم يشفقون عليه في حاله ويحسون حينئذ أنه يتكلم عن أمر عظيم، وهذا أدعى إلى هيبة الشرع بخلاف ما إذا تكلم الإنسان ببرود وبطمأنينة وبهدوء، فإن الناس ربما ناموا وربما تكاسلوا وربما انشغلوا، ولكنه إذا تفاعل مع خطبته كان الأثر أبلغ، وهذا شيء مجرد. ولذلك حمد الإلقاء على الخطبة من الورقة، فإنه إذا خطب بالإلقاء تفاعلت الناس برؤيته وأحس أنه يتفاعل مع الكلام الذي يقول. أما إذا كان يخطب من ورقة فإنه تكون العناصر مهيئة أمامه وأسهل، بخلاف ما إذا كان يلقي مباشرة فإن الناس تتأثر أكثر وتتفاعل أكثر، وهذا الذي جعل بعض العلماء يستحب أن يكون الإلقاء مباشرة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك مقصودهم منه أن يكون الأثر بليغا في النفوس حتى يعظم الناس شأن الخطبة وشأن المنبر ويحس الناس بهيبة المنبر. أما لو على المنبر من هو ضعيف النفس، ضعيف الإلقاء، ضعيف التحضير، لا يبلغ أثره في القلوب في موعظته، فإن الناس تستهين بالمنبر وربما يصل إليه من ليس بأهل، فلا يحصل المقصود من تأثير في الناس في المواعظ والخطب، ويكون هذا مخالفا لمقصود الشرع ومراده. نعم.
ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا.
ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، في حديث اختلف العلماء في سنده وحسنه الحافظ بن حجر رحمه الله في اعتماده عليه الصلاة والسلام، فكان يعتمد على عصا، ولذلك لا ينكر على أحد اعتمد على العصا، ودرج على ذلك العلماء رحمة الله عليهم، ولا ينكر على من فعل هذا. ولكن لو خطب بدون عصا فإنه يقولون إنه لا حرج عليه أيضا ولا ينكر عليه. ولذلك يرى بعض العلماء أنه ما دام الحديث مختلف فيه، ما دام الحديث مختلفا فيه فإنه يخطب بدون عصا، إنما يرتجل ارتجالا ويباشر الناس بموعظته. نعم.
ويقصد تلقاء وجهه.
ويقصد تلقاء وجهه، يعني إذا خطب لا يلتفت لا يمنة ولا يسرة. قالوا لأنه إذا التفت يمينا ظلم أهل اليسار لأن صوته يعزب عنهم، وإن التفت يسارا ظلم أهل اليمين لأن صوته يعزب عنهم. ولذلك قالوا يقصد تلقاء وجهه، يعني يجعل وجهه إلى الأمام لا يلتفت يمينا ولا شمالا. وفي الحقيقة في هذه المسألة دليل خفي أشار إليه بعض المحققين كالإمام الحافظ بن الملقن رحمه الله، أشار إليه في حديث ابن أنس في الصحيحين، وهذا يدل على عمق فهمه رحمة الله عليه، وذلك أنه ذكر أن الأعرابي كما في الرواية الصحيحة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة التي استسقى فيها وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستسقي بالناس، دخل من باب عمر أو الذي كان يسمى بباب القضاء، دار كانت لعمر بيعت وصارت دار قضاء، ثم قيل باب عمر ويقال دار باب دار القضاء. هذا الباب كان في الجهة الغربية إلى الشمالي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، دخل منه هذا الأعرابي، ثم لما دخل يقول أنس فمضى حتى صار تلقاء وجه النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبله. وجه الدلالة في انتزاع هذا الحكم، يقولون لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت في خطبته لم احتاج الأعرابي أن يتكلف بالمسير من الجهة الغربية حتى ينتصف المسجد ويأتي من تلقاء وجهه. ولذلك قالوا دل على أنه كان إذا خطب قصد تلقاء وجهه عليه الصلاة والسلام. واستثنى بعض العلماء أثناء الدروس وأثناء المجالس العامة، يقولون إنه إذا خشي عن الناس أن يكون بعضهم ينام أو يتأثر ويكون لحظه له يدعو إلى دفع السآمة والملل لا حرج أن يلتفت، خاصة عند تقرير المسائل وضبطها يقولون لا حرج أن يلتفت. أما في الخطب فالسنة أن يجعل وجهه أن يقصد تلقاء وجهه، لا يلتفت يمينا ولا شمالا. وقالوا هذا كله أدعى لهيبة الخطيب ولإقبال الناس عليه، ولذلك لما يكون ناصبا وجهه منتصبا تلقاء وجهه فإن الناس يلتفتون إليه ويستجمع من بيمينه ومن عن يساره الاستماع والإقبال عليه أكثر.
نعم. ويقصر خطبته.
ويقصر خطبته بمعنى أنه لا يطيلها ولكن يوجز. وهذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هجرها كثير إلا من رحم الله، وأصبحت كأنها غريبة اليوم. فلو خطب إنسان خطبة في حدود 5 دقائق أنكروا عليه وعابوه وكأنه جاء بأمر غريب، مع أنه هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت كلماته تعد ومواعظه محصورة صلوات الله وسلامه عليه. ومما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يطيل هو قوله عليه الصلاة والسلام إن من مئنة فقه الرجل أن يقصر الخطبة ويطيل الصلاة. فأنت إذا تأملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة كان يقرأ بالجمعة وبالمنافقين وبسبح وهل أتاك حديث الغاشية. انظر إلى سورتي الجمعة والمنافقين في القرآن، إذا تأملناهما وجدناهما يقاربان من 2 صفحة وشيء قليل. هاتان الصفحتان إذا جئت تنظر أن صلاته كانت أطول من خطبته، فمعنى ذلك أن خطبته عليه الصلاة والسلام لا تبلغ إلى 2. ولذلك السنة أن تكون الخطبة قصيرة وأن تكون الصلاة طويلة. والسبب في هذا أنه إذا أطال الصلاة كانت الموعظة بكلام الله، وإذا أطال الخطبة كانت الموعظة بكلامه، والموعظة بكلام الله أبلغ، والناس في الصلاة أكثر، خاصة إذا أعطاه الله حظا من حسن الأداء لكتابه والتحبير لآياته. ولذلك لو أنه أراد أن يخطب على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجاوز 2، إذا أراد أن يصيب السنة لا يجاوز 2 في الخطبة الأولى والثانية. هذا هو هدي عليه الصلاة والسلام الذي تدل عليه النصوص الصحيحة الثابتة عنه. وأما إطالة الخطب حتى إن بعضهم تصل خطبة إلى 2، وأعرف رجلا أنه خطب ذات مرة ما يقرب من 2.5 ساعة إلى 3 ساعات في رمضان والناس صيام، ومع ذلك لم يبالي ولم يكترث بضعيفهم ولا بسقيمهم. كل هذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس فيهم الضعيف وفيهم العالم وفيهم من هو بين ضعيف العلم ومن هو عالم، وهم طلاب العلم وواسط الناس، لكن السواد الأعظم والأغلب هم العوام، والكلام آخره ينسي أوله. وكون الإنسان يوفق الله عز وجل إلى كلمتين جامعتين نافعتين تخرج من قلب صادق وينطق بها لسان صادق لا يخالف قوله فعله ولا فعله قوله، فإنه لا شك أن مثل هذا تكون مواعظه وخطبه للقلوب كالغيث للأرض الصالحة الطيبة، فإنها تنتفع. فخير الكلام ما قل ودل. ولذلك تجد الناس إذا كثر كلام الخطيب عليهم أضاعوا الكلام وأضاعوا الخطبة، بل لربما لو سألت إنسانا بعد يوم أو يومين من الخطبة ما الذي خطب عنه الإمام لا تستطيع أن تجد من يذكر لك عن أي شيء كانت الخطبة. والسبب في ذلك إطالة الحديث وإطالة الكلام، ما هو إلا أمر أو نهي، يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه في اقتضاب واختصار. لكن إذا كان الموضوع يحتاج إلى شيء من الانفعال والتأثر والإطالة بقدر فلا حرج. إذا كان موضوع تعم به البلوى واحتاج أن يجمع شتاته وأن يشمل طبقات المجتمع على اختلافه بالنصيحة والتذكير والموعظة فلا حرج، ولكن بقدر. ينبغي أن يحبب الناس في خطبته وأن يحببهم في مواعظه، وهذا لا شك أنه يعين على تأثر الناس بكلامه وكذلك عملهم بما يقول ويدعوهم إليه. ولذلك من أصاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار على نهجه في مثل ذلك فإنه حري أن يضع الله له القبول بين الناس. وإحياء هذه السنة طيب، لكن إذا كان هناك ما يحتاج إليه من التوسع قليلا في بعض المواضيع بقدر فلا حرج في مثل هذا، إنما يكون عند وجود الحاجة. أما أن تتخذ سنة أن يخطب الإنسان إلى ما يقرب من 1 ساعة أو إلى 1.25 ساعة خاصة في حالات الصيف الشديد والناس في شدة الحر وتحت وهيج الشمس، وخاصة عند اجتماع الناس في المواسم حينما يكثر عددهم ويصعب عليهم الانتظار أو في شدة البرد، فكل ذلك لا شك أنه خلاف السنة. إذا أما أحدكم من الناس فليخفف. فلذلك ينبغي على الخطيب أن تكون خطبته بطريقة تدعو الناس إلى التأثر بها وحبها والسعي في تحقيقها والعمل بها. نعم.
ويدعو للمسلمين،
ويدعو للمسلمين فيسأل الله لهم من خير الدنيا والآخرة، وذلك أن يوم الجمعة يوم خير وبركة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، أي شيء كائنا من كان. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقللها، أي أنها لحظات يسيرة، فلربما أصاب ذلك. والسنة إذا دعا الإمام وهو على المنبر ألا يرفع يديه إلا في الاستسقاء، ولذلك كما في الحديث الصحيح أنكر الصحابة على عمرو بن سعيد الأشدر حينما رفع يديه في الدعاء، وأنكروا عليه ذلك وقالوا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بإصبعه، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تب علينا، يشير إلى السماء كأنه يسترحم الله ويستحلمه سبحانه وتعالى. وأما رفع اليدين فلا يكون إلا عند الاستسقاء، وأما بالنسبة للمأموم فلا يرفع إلا إذا استسقى الإمام، فإن استسقى الإمام رفع يديه، لأن أنس كما في الصحيحين في قصة الأعرابي الذي سأل الاستسقاء قال فرفع يديه حتى رأينا بياض إبطيه وقال اللهم أغثنا الحديث، فدل على أنه يشرع الرفع عند الاستغاثة. فقوله فرفع يديه دل على أنه دعا بالدعاء المعتاد بدون رفع يديه، وأما عند استسقائه فكان يرفع يديه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
فصل. الجمعة ركعتان.
الجمعة ركعتان بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، وهي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في الأحاديث الصحيحة، ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين.
يسن أي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله أنه قرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. أما اختيار الجمعة فالمناسبة في ذلك أنه يوم الجمعة، ولذلك إذا قرأها ختمها بأمرهم بما يدل على أهمية شهود صلاة الجمعة، لأن الله ختمها بالأمر بحضور صلاة الجمعة وشهودها والنهي عن التخلف عنها. وأما سورة المنافقين فلأنها تشتمل على صفاتهم المذمومة التي حذر الله منها عباده المؤمنين، فيكون ذلك أدعى إلى دعوة الناس إلى الإخلاص وترك الرياء وصفات المنافقين التي لا يحبها الله عز وجل. فذكر صفات أهل النفاق فيه قرع للقلوب، وكذلك تذكير لها وتحذير لها من سلوك هذا السبيل الذي سمى الله أهله ونفر العبادة من اتباعه. نعم.
وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة.
وتحرم إقامة الجمعة في بلد واحد أكثر من جمعة من دون حاجة، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده والخلفاء الراشدين من بعده لم يجمعوا أكثر من جمعة واحدة، وكان أهل قباء على أميال من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجدهم له الفضل والمكانة، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا، وهذا يدل على أنه لا تشرع أكثر من جمعة في المدينة الواحدة. فإن وجدت الحاجة كاتساع العمران كما هو موجود الآن وأصبح الناس في مشقة أن يشهدوا الجمعة في مسجد واحد فيجوز التعدد بقدر الحاجة. وأول تعدد للجمعة وقع في بغداد في عهد بني العباس، وذلك في عصر هارون الرشيد رحمه الله، فإنه ازدحم الناس على جسر دجلة، وشهد أهل جانب بغداد الشرقي الجمعة فكانوا يزدحمون على الجسر، فربما سقطوا بدوابهم في النهر وغرقوا وماتوا، ولربما مات الضعفاء من النساء والأطفال ونحوهم، فاسترخص الناس في أن يقيموا الجمعة في الشط الثاني من بغداد، فأذن لهم ورخص لهم القاضي أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة، وهي أول مسألة حصل فيها تعدد الجمعة كما يذكر العلماء رحمة الله عليهم. ولما أفتاهم أن يجمعوا أمرهم أن يعيدوها ظهرا احتياطا. نعم.
فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها.
فإن فعلوا أي عددوا من دون حاجة فهم آثمون، كأن تكون هناك جمعة في حي وهناك حي قريب منه فيقول أهل الحي القريب لو أننا أحدثنا جمعة في حينا ولا حاجة أن نذهب إلى الحي الثاني، فجمعتهم إحداثهم للجمعة محرم إذا لم توجد حاجة وضرورة، فحينئذ إذا أحدثوها أثموا. ولكن السؤال لو صلوا فهل العبرة بالجمعة القديمة أم العبرة بالجمعة الحديثة أم العبرة بالجمعتين وكلتاهما صحيحة؟ هذا فيه تفصيل بين العلماء. بعض العلماء يقول العبرة عندي بأول الجمعتين، فأول الجمعتين وقعت هي المجزئة، فلو أن المسجد الحديث بكر وصلى الجمعة قبل فجمعته هي المعتد بها وهي المعتبرة، ولا ينظر لا إلى قديم ولا إلى جديد. والقول الثاني، وهذا يقول به بعض أصحاب الشافعي رحمه الله، القول الثاني يقول العبرة عندي بالمسجد القديم، وهو يقول به الجمهور كما ينص عليه أصحاب الإمام مالك رحمه الله، أصحاب الإمام أحمد، وكذلك أصحاب جمع من أصحاب الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع، أن العبرة بالمسجد القديم، وهذا هو ظاهر القرآن. قال تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فدل على أن المسجد الذي هو أقدم جمعته هي المعتبرة، وعلى هذا فالجمعة في المسجد الثاني لاغية سواء وقعت قبل جمعة المسجد القديم أو وقعت بعده، فالعبرة بالمسجد القديم سواء تقدم أو تأخر، ولا حاجة إلى تفصيل العلماء رحمة الله عليهم. هناك وجه ثاني كما درج عليه المصنف أن العبرة بالجمعة التي أذن فيها الإمام، وهذا مشكل لأنه ربما أذن الإمام لأصحاب الجمعة الثانية والجمعة الأولى كانت في الأصل موجودة قبل إذن الإمام، فحينئذ لازم هذا أن يحكم ببطلان الجمعة في المسجد العتيق وصحتها في المسجد الحديث، وظاهر القرآن يدل على خلاف هذا. وعلى ذلك يستصحب نص القرآن أن العبرة بالمسجد القديم لأنه أحق، والمسجد الجديد داخل عليه وأهله ظلموا المسجد القديم بدخولهم عليه، ولذلك يعتد بالجمعة التي تقع في المسجد القديم ولو كانت متأخرة. أما لو وجدت حاجة لإحداث الجمعة الثانية فلا إشكال، فكلتا الجمعتين صحيح. نعم.
فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة.
فإن استويا في إذن وعدمه، لو أذن الإمام بكلتا الجمعتين قالوا العبرة التي هي أسبق وقوعا التي وقعت قبل، ولو كانت الجمعة القديمة فإنها هي الصحيحة، ولو أن الجمعة التي وقعت في المسجد الحديث وقعت قبل فإنها هي الصحيحة. والصحيح ما ذكرناه أن العبرة بالمسجد القديم سواء استويا في الإذن أو استويا في الوقت أو شك في الوقت، فالعبرة بالمسجد القديم على ظاهر آية التوبة، وهي نص قوي في الاعتداد بالمسجد القديم وعدم الاعتداد بالمسجد الحديث الطارئ عليه. نعم.
وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا.
وإن وقعتا معا، إن كنت ترى أن العبرة بالوقت فيرد السؤال لو وقعتا معا بطلت الجمعتان، لأنه لا بد من تصحيح إحدى الجمعتين وإلغاء الأخرى، والضابط في التصحيح مستوي فيهما، فلا وجه لتصحيح إحداهما دون الأخرى. قال فبطلت الجمعتان فيصلونها ظهرا. والصحيح أن العبرة بالجمعة القديمة كما ذكرنا حتى ولو استويتا في الوقت. نعم.
أقل السنة بعد الجمعة ركعتان.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل هناك حرج لو كانت الخطبة بلغة غير عربية لكي يفهمها المصلون أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاختلف العلماء رحمهم الله هل تصح خطبة الجمعة بغير العربية على قولين مشهورين. والصحيح أنه يخطب ثم يبتدئ الخطبة بالكلام العربي والموعظة بالكلام العربي حتى يحصل القدر المعتبر لصحتها، ثم بعد ذلك يخطب بلغة القوم ولا حرج عليه حينئذ. أما لو تمحضت بالعجمة فإن في صحتها نظر، ولذلك لا بد من ورودها على الوجه الذي ذكرنا، يخطب بالعربية على القدر المجزي بما فيه بشارة ونذارة، ثم بعد ذلك شأنه بالقوم يعظهم ويذكرهم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، في عدم جواز الكلام أثناء الخطبة، هل معنى ذلك أن من تكلم بطلت جمعته ولا أجر له، وهل يؤثر ذلك على صحة صلاته أثابكم الله؟
من تكلم أثناء الجمعة فإن جمعته صحيحة، ولكنه ينقص في الأجر ويكون كلامه من اللغو الذي يوجب نقصان أجره في الجمعة، ويكون قوله عليه الصلاة والسلام فلا جمعة له أي لا جمعة كاملة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة؟ أثابكم
قوله سبحانه وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله أي امضوا إلى ذكر الله، وليس المراد به السعي الذي هو الاشتداد في السير. وأخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة دليلا على أنه يجوز السعي عند إقامة الصلاة، والصحيح أن ذلك خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فدل نهيه عليه الصلاة والسلام عن السعي عند المضي إلى الصلاة أنه لا يحصل من المكلف هذا الضرب من السير. وهذا اللفظ في الحديث عام شامل لصلاة الجمعة وغيرها، وتكون الآية فاسعوا إلى ذكر الله المراد به مطلق السعي الذي هو المضي، تقول سعيت إلى المسجد بمعنى مضيت إليه، ويؤكد ذلك قراءة ابن مسعود فامضوا إلى ذكر الله، والقراءة تفسر القراءة. وعلى هذا يكون السعي هنا في الآية الكريمة ليس على ظاهره ولا يعارض منصوص السنة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يسن بدء الخطبة يوم الجمعة بخطبة الحاجة؟ أثابكم الله.
أما خطبة الحاجة فقد جاءت عنه عليه الصلاة والسلام وهي مطلقة، وأما بالنسبة لخطبة الجمعة فالأمر فيها واسع، وهكذا مجالس الذكر والمحاضرات والندوات. أما الالتزام والتقيد بخطبة الحاجة بحيث إن الإنسان لا يكتب رسالة ولا يكتب كتابا ولا يخطب ولا يحاضر ولا يتكلم إلا ويستفتح بخطبة الحاجة، هذا التقيد الزائد عن الحد لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثابت في الأحاديث الصحيحة حمد الله وأثنى عليه، هذا في حديث عائشة في الصحيحين، حديث جابر في صحيح مسلم، كلها حمد الله وأثنى عليه، لم يتقيد بلفظ معين، وإلا قال خطب خطبة الحاجة. ولذلك السنة أن ينوع، وانظر إلى كتب الأئمة والسلف ودواوين العلم لن تجد أحدا صدر كتابه بخطبة الحاجة. ولذلك الالتزام بها والتقيد بشكل يشعر كأنها واجبة، حتى إن بعض طلاب العلم ربما أنكروا على الخطيب أو على المحاضر أو على المدرس أو على الواعظ إذا استفتح موعظته أو خطبته بغير خطبة الحاجة، أو استفتح كتابه بغير خطبة الحاجة، فهذا محل نظر. ولذلك يبقى حديث خطبة الحاجة على دليل على فضل هذه الخطبة، ولكن لا يتقيد بها بحيث يشعر أو يظن الناس كأنها واجبة لاستفتاح الذكر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا خطب الإمام الخطبة ولكن في القوم من هو أقرأ منه، هل يقدمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليؤمكم أقرأكم لكتاب الله؟ أثابكم.
لا يقدمه، لأن صلاة الجمعة متصلة بخطبتها، وبناء على ذلك نسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خطب بالناس صلى بهم، وعلى هذا فإننا نقول يغتفر هذا اليسير، خاصة وإذا كان إماما راتبا فإن يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وإن كان على عمومه فإنه يستثنى منه الراتب، فلا حرج أن يتقدم ولو كان هناك من هو أقرأ منه ما دام أنه أقدر على الموعظة والتأثير على الناس. قال العلماء المهم في صلاة الجمعة يوم الجمعة الخطبة، ولذلك لا يلي الجمعة القارئ، بمعنى لو كان قارئا لكنه لا يحسن الخطبة ولا يحسن توجيه الناس فإنه يقدم من يحسن توجيه الناس على القارئ، لأن مقصود الجمعة من يوم الجمعة التذكير والخطبة، ولذلك أمر الناس بالسعي إليها ونهوا عن الكلام أثناء خطبة الخطيب، كل ذلك تعظيما لشأن الخطبة، الأمر الذي يدل على أن الشرع قصدها. وعلى هذا فإنه إذا كان خطيبا مؤثرا وكلامه نافعا أو كان فقيها عالما ولكنه دون غيره في القراءة فإنه أولى، والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كما ولي الخطبة أنه يلي الصلاة، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل النهي عن الاحتباء أثناء الخطبة يختص بمن كانت معه حبوته أي الحبل الذي يحتبي به، أم بمجرد أن يجمع رجليه بيديه يقع في النهي أثابكم الله؟
النهي عن الاحتباء، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالنهي عن الاحتباء فيه حديث تكلم العلماء رحمهم الله على سنده، وقال من يقول به إن النهي عن الاحتباء فيه علتان. العلة الأولى خوف النوم، وذلك أنه إذا احتبى لم يأمن أن يسترسل في نومه ثم بعد ذلك ينتقض وضوءه فتبطل صلاته، وكذلك ينشغل عن ذكر الله وعن الموعظة التي ينبغي أن يستمع إليها ويتأثر بها. وقال بعض العلماء إنه إذا احتبى تنكشف عورته، وذلك لأن الناس كانوا يأتزرون، والاحتباء بالإتزار لا يمنع من كشف العورة في كثير من الأحوال والصور، ولذلك قالوا إنه يبقى النهي على عمومه سواء معه الحبوة أو ليست معه. أما الذين يفرقون بين وجودها وعدمها، يقولون إن كان معه حبوته كأن يكون معه القماش الذي الحبو القماش الذي يدار، كأن يلف شاله عليه ويعقده، أو يأتي بحزام ثم يجمع الحزام ركبتيه إلى صدره، هذا الاحتباء. يقول إن كانت معه حبوته فإنه يعينه أو تعينه على النوم فلا يحتبي بها، أما لو لم تكن معه حبوته فإنه إذا سقط ونام يستيقظ. ففرقوا بين أن تكون معه حبوته ولا تكون معه حبوته، وهذا راجع إلى العلة، لأنهم لما نظروا أن العلة هي النوم قالوا لأنه إذا كانت معه حبوته يسترسل وينام ولا يشعر، لكن إذا لم تكن معه حبوة فإنه يجمع بيديه، فإذا نام انفكت يديه فيستيقظ. ففرقوا بين كونه معه الحبوة أو ليست معه، ولكن ظاهر السنة العموم، ولذلك يكون تخصيص هذا العموم من جهة علته، والتخصيص من جهة العلة إن قويت قوي وإن ضعفت ضعف. والذي يظهر والله أعلم من ناحية عند من يقول باعتبار هذا الحديث أن النهي على العموم أولى، وعلى ذلك يشمل من جمع بحبوة أو جمع بيديه مجردا عن الحبوة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا نسي الخطيب الخطبة الثانية ونزل من المنبر وأقيمت الصلاة، هل يجوز أن يرجع؟ وما الحكم لو صلى ولم يؤدي الخطبة الثانية، هل يرجع بعد الصلاة؟ أثابكم.
سئل بعض العلماء عن هذه المسألة قال من أغرب ما رأيت، الأمة هذه كلها نائمة، ما أحد ينبه ولا أحد حتى تقام الصلاة، وأثناء إقامة الصلاة كلها ما أحد يقول له ما خطبت الخطوة الثانية، ولذلك هذه أشبه بقولهم إذا لم تغرب الشمس، ولذلك لا يرون أن هذه المسألة يعني لها حقيقة ووجود. يعني قد يكون بعض الأسئلة مقبول، لكن الأمة هذه كلها ويخطب خطوة واحدة ثم يأتي ينزل من منبره ويصل إلى محرابه ولا أحد يقول له بقيت خطبة أو ينبه على خطبته، ولذلك يرونها من أغرب ما يكون. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء يرى أن الخطبتين قائمة مقام الركعتين الأوليين من الظهر، وبناء ذلك لا يصحح أن يخطب خطبة واحدة وينزل ويصلي، ويلزمه حينئذ أن يعيد الجمعة إذا صلى، يقول يلزمه أن يعيد. وبعضهم يقول يرجع ويخطب الخطبة الثانية ثم يقيم الصلاة ويصلي، وحينئذ يصح بناؤه، وهذا أقوى، أنه لو رجع بعد الصلاة وخطب أتم الخطبة الثانية ثم أعاد الصلاة احتياطا فإنه أولى وأقوى في الاعتداد بصلاته وسقوط الشبهة في الاعتداد بها، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمأمومين أن يؤمنوا إذا دعا الإمام أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أم يكون ذلك في أنفسهم بقاء على الصمت وعدم الكلام؟ أثابكم.
أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعض العلماء إذا صلى يصلي جهرا ولا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم ذكرت عنده في حديث جاء جبريل فلم يصلي عليك قل آمين قلت آمين، فقال يصلي عليه لأنه مأمور بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عند ذكره، فقالوا هذا واجب فيجب عليه ولا حرج أن يفعل هذا. وقال جمهور العلماء لا يصلي ولكن يصلي في نفسه وهو أقوى، أنه لا يتلفظ بالصلاة ولكن يصلي في سره، وحينئذ يكون أمره عليه الصلاة والسلام. الدليل على سقوط الصلاة عنه عليه الصلاة والسلام بالجهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، فتأمل هذا الحديث يخاطب صاحبه ويقول أنصت، وهذا أمر بمعروف ونهي عن منكر وهو واجب، ومع ذلك يقول فقد لغوت. فدل على أنه حتى ولو كانت الصلاة واجبة فإنه لا يتكلم، وهذا يدل على عظم شأن الخطبة وأنه ينبغي الإنصات لها والتأثر بها، وكذلك أيضا عقد العزم على العمل بما فيها من الخير، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز رفع اليدين بين الخطبتين والدعاء أثابكم الله؟
بين الخطبتين قول طائفة من العلماء أنه مظنة، يعني قول لبعض العلماء أنه مما يتحرى لإجابة الدعوة، أي أنه مما يظن أن فيه الساعة التي هي ساعة الجمعة ولذلك يدعون فيها، ولكن رفع اليدين بقصد القربة يعتبر من الحدث. أما لو كان أنه دعا دعوة مطلقة فلا حرج عليه في ذلك، أو لم يتخذ ذلك ديمة ولم يعتقد فيه فضلا فلا حرج عليه لمطلق الأحاديث في جواز رفع اليدين في الدعاء. والوقت الذي بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية يشرع فيه الكلام ويشرع فيه الفعل، وهذا دل عليه حديث البخاري في صحيح البخاري بفعل الصحابة بحضرة عمر رضي الله عنه وأرضاه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما المواضيع التي يرى فضيلتكم أن يعتني الأئمة بها في خطبة الجمعة؟ وهل كان من هدي السلف تفقيه الناس ما يجهلون من الأحكام في خطبة الجمعة، أم يقتصر على الوعظ والإرشاد أثابكم؟
أما ظاهر القرآن فخطبة الجمعة دعوة إلى ذكر الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ومعنى هذه الآية الكريمة أن الناس أحوج ما يكونون في يوم الجمعة وفي خطبة الجمعة إلى من يذكرهم بالله عز وجل، يذكرهم بوعده ووعيده وتخويفه وتهديده وجنته وناره وبشارته ونذارته وما عنده من الخير وما عنده من الشر، الخير لمن أطاع والشر لمن عصى، فتذكير الناس بذلك هو المقصود. وإذا كان الخطيب وفق لأن يمس شغاف قلوب الناس بتذكيرهم بوعد الله عز وجل وما أعد للأخيار من جنته ودار كرامته، وكذلك تخويفهم وتهديدهم من وعيده وما أعد لهم من ناره وعقوبته، فخرج الناس من الخطبة وقد بلغت الموعظة وهم على الرجاء والخوف في قلوبهم، فخرجوا على رجاء وخوف، فإن ذلك أدعى لصلاح أمورهم كلها. تصور الآن خطيبا تكلم عن موعظة عن الآخرة تأثر بها صغير الناس وكبيرهم وعالمهم وجاهلهم وسفيهم ورشيدهم، وأصبح التأثر على جميع طبقات من حضر من أفراد المجتمع، فإذا خرجوا لسلوكهم وتصرفاتهم خرجت هذه الموعظة معهم، لأنها لا تتقيد بزمان ولا تتقيد بمكان ولا تتقيد بحدث ولا تتقيد بشيء معين، بحيث لو خرج من المسجد فرأى عورة من عورات المسلمين قال استغفر الله فغض بصره، ولو سمع أمرا محرما قال استغفر الله، لأن الجنة والنار جعلت أمام عينيه. ولذلك التركيز على تبشير الناس بما عند الله وتخويفهم بما عند الله فإن هذا يدعوهم إلى صلاح جميع أمورهم. قالت أم المؤمنين كان أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات فيها ذكر الجنة والنار، الناس إذا خافت ورجت ما عند الله تركت زمام أمورها لمن خوفها بالله عز وجل ورجاها بما عنده، لأن الخوف والرجاء هو مظنة السلامة. قال الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وقال عن عباده الأخيار تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فجمع لهم بين الخوف والطمع. وبناء على ذلك كأن أصل الخطبة أن يمس الإنسان شغاف قلوب الناس حتى يكونون مطيعين لله سبحانه وتعالى، فيفعلون أوامره ويجتنبون نواهيه، ويخرج كل إنسان إن كان في أمور دنيوية يخرج لكي يصحح هذه الأمور الدنيوية على وفق شرع الله، وإن كان في أمور دينية اتقى الله عز وجل فيها فلزم السنة وترك البدعة والتزم الجماعة وسار على نهج الكتاب والسنة، متى؟ إذا ذكر بآيات الكتاب والسنة التي ترهبه بما عند الله من عقوبة وترغبه بما عند الله من المثوبة. هذا بالنسبة لأفضل ما يكون من ذكر الله عز وجل. فإذا ذكر بهذا التذكير وحضرت هذه الخطبة القائمة على الإيمان بالله وقواعد الإيمان بالله المدعمة بالأدلة الصحيحة الصريحة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم انتفع الناس وانتفعوا على اختلاف طبقاتهم. أما بالنسبة لما يلي ذلك من الأحكام والأمور التي لها مساس بالفقه والمعاملات فهذا بقدر، عند حاجة الناس رأى الناس محتاجون إلى تفقيه في أمور الصلاة في العبادات في كمواسم الحج يذكرهم ببعض الأمور المهمة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج، كذلك أيضا تذكيرهم بالمعاملات المحرمة وكيف يتبايعون وكيف يأخذون وكيف يعطون وما الذي يحرم عليهم، خاصة إذا عنت البلوى ببعض المعاملات المحرمة يخطب فيها خطبة تبين الناس حرمة هذا النوع من التعامل، فلا حرج، لأن المراد لأن هذا من تذكير الله عز وجل. كذلك أيضا العناية بأمور المسلمين وما يتربص به أعداؤهم من الكيد لهم والأذية لهم من شتات كلمتهم وتفريق صفوفهم، لا حرج في التذكير بمثل هذه الأمور وتنبيه الناس على ما يكون لهم من الأمور التي يراد بها شتات كلمتهم وتفريق جموعهم، وكذلك النيل من ديانتهم وقربهم إلى الله عز وجل، هذا أمر مهم ومطلوب. لا بد للخطيب أن يكون عنده تنويع في مثل هذه الأمور، وكلما كان الخطيب يجمع بين هذه الأمور كلما كان ذلك أحرى. أما المبالغة في الأشياء بمعنى أن الإنسان يبالغ في جانب معين، فيأتي الناس إليه لخطب معينة وأشياء معينة يدور فيها يحيى ويموت في هذه الأشياء، وكأن الإسلام انحصر فيها، فهذا من الغلو. كونه ينحصر في هذه الجوانب أو يحقر ممن يلتزم بمنهج آخر، كأن يكون يرى العناية بواقع المسلمين ومشاكلهم فيحقر ممن يذكر الناس بالجنة والنار، فهذا ليس من السنة في شيء، فهو أقرب إلى البدعة، إلى البدعة منه إلى السنة، لأنه غلا في دين الله عز وجل وعد أن العناية بواقع المسلمين ومشاكلهم هي الإسلام كله، وهذا ليس بصحيح، بل إن الناس يحتاجون إلى عناية، لأن صلاح الناس يبتدئ من الناس أنفسهم، فإذا صلح الفرد صلح المجتمع، وهذا الذي أمامك إن أصلحه الله بموعظتك وتذكيرك فإنه أدعى أن يخرج إلى بيته وإلى زوجه وإلى إخوانه وأخواته فيؤثر فيهم. فلذلك كون الإنسان يعتني بالإسلام عموما ولا ينحصر في جانب معين يضيق فيه عطنه ويصبح لا يخرج عن هذا الجانب، فإنه أقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله.